أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعد أن خرج على أصحابه قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بالطاعة والعبادة. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. الطاعة أي الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، طبعا بنحو من الأنحاء المكروهات والمستحبات، تركا في الأولى وفعلا في الثانية تدخلان في الطاعة أيضا. والعبادة، أما العبادة فأخص دائرة من الطاعة، إلا إذا أخذنا العبادة بالمعنى الأول أي العبودية، والعبودية مرادفة للطاعة. أذكروني بالطاعة والعبادة، أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان. الرضوان بمعنى الرضا، رضوان الله تعالى أي رضا الله تعالى عن الإنسان. الرحمة تشمل الرحمة المعنوية والرحمة المادية. الإحسان يشمل الإحسان المعنوي والإحسان المادي. أما النعم، يقول البعض هناك فرق بين الآلاء وبين النعماء. يقول الآلاء في النعم المعنوية والنعماء في النعم المادية. مثلا الإيمان، العقل، الوجدان، النفس اللوامة وما أشبه تعتبر من الآلاء حسب هذا الفرق. أما الدار، الزوجة، الأولاد، أثاث الدار وما أشبه فتعتبر من النعم المادية. طبعا الزوجة والأولاد ربما هم تكون من الآلاء، وربما تجتمع فيها الآلاء والنعماء معا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعد أن خرج على أصحابه، خرج على أصحابه أي جاء إليهم، قال رسول الله بعد أن خرج على أصحابه قال سبحانه فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بالطاعة والعبادة، أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان. روى الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الملك أي كاتب الأعمال إن الملك ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل، الملائكة الكتب للأعمال ينزلون الصحيفة الصحيفة التي يكتبون فيها أعمال البشر أول النهار وأول الليل. طبعا هذول يغيرون مكانهم، يعني الكتب للنهار غير الكتب لليل، ويجتمعون في وقت معين، مو أنه الكتب تصعد وثم الكتب تنزل، وإنما الكتب السابقون موجودون، فالكتب اللاحقون ينزلون، وثم يكون بينهما تسليم وتسلم المنصب، وثم تستقل الكتب اللاحقون بالكتابة. بس هنا المقصود التركيز على شيء واحد، ومو مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله التفصيل. رسول الله يقول إن الملك، الملك الكاتب للصحيفة، ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل، يكتب فيها، يكتب في الصحيفة عمل ابن آدم على نبينا وآله وعليه السلام، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا. أملوا من الإملاء، يعني أنت احكي وغيرك خلي يكتب في أول الصحيفة، خلي يكون عندك خير، وفي آخر الصحيفة خلي يكون عندك خير أيضا. فالله كريم، فالله بعد ما يعتني بما بين الأول والآخر، يعني أول النهار أنت من باب المثال صلي صلاة الصبح، وقبيل الغروب هم أتلو القرآن الكريم، فما بينهما حافظ أن تكون متقيا. أما هس إذا بدرت منك بوادر سيئة، فالله كريم يشوف الأول والآخر ويقول إن شاء الله فيما بينهما ما كان شيء. بالنسبة إلى صحيفة الليل هم نفس الشيء، في أول الليل أنت صلي صلاة المغرب والعشاء، وفي آخر الليل هم أنت صلي ركعتين، صلي صلاة الشرح والوتر، ما بينهما شنو مسوي؟ لازم إتراع التقوى ما بينهما. أما إذا صدرت منك أعمال محرمة فالله كريم، عليه أعمال كثيرة، طبعا هذا من المزاح، ما عنده وقت، مشغول، فما يشوف كل الصحيفة، بس يورق يشوف الأول والآخر، فإذا شاف الأول والآخر حسنان، بعد أنت خبزك في دهن. هذا تحت ذيل الآية الكريمة أذكروني أذكركم. ها يعني اذكروني في أول النهار وفي آخر النهار، في أول الليل وفي آخر الليل أذكركم برحمتي. هسه هذا التشجيع للفسق على الفسق، لا، التقوى يجب العمل بها. أما هذه رحمة الله للفسق الذين يصدر منهم الفسق رغما على أنوفهم بنحو أو بآخر. طبعا أستغفر الله، أنا تدخلت في رحمة الله أبدا. هذه رحمة الله بالنسبة للفسق ما بين أول وآخر النهار وما بين أول وآخر الليل. عندك اعتراض، روح اعترض على الله تبارك وتعالى. بس الله رحمن رحيم ودود عطوف كريم جواد. هل الفاظ ما بها معاني؟ هل الفاظ ما بها معاني والعقل ما يتمكن يحلل هل الفاظ طبعا نكرر التقوى لازمة المراعاة. بس رحمة الله حاكمة على التقوى أم التقوى حاكمة على رحمة الله؟ سبقت رحمته غضبه. الغضب يكون على غير المتقي، فإذا سبقت رحمته غضبه يعني الرحمة حاكمة على الغضب. إن الملك ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، فإن الله تعالى يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله. الدليل شنو؟ فإن الله يقول اذكرني أذكركم. الله هو ده يقول اذكروني اذكركم، والله ما يخلي قيد، ما يقول اذكروني دائما، فمن ذكره متقطعا ولكن بهذا القيد اول واخر النهار واول واخر الليل فالله يذكره. وذكر الله للعبد والأما بمعنى الإنعام عليهما. طبعا هنا أكو نكتة مهمة، فإن الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله. ليش إن شاء الله؟ يعني هذا الفاسق بعد ما يتجاوز حدوده. صدام يذكر الله في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل وفي آخر الليل ويتمسك بهذا الحديث الشريف. إن شاء الله هنا يقف أمامه يقول لله إن شاء الله. إن شاء الله يعني شنو؟ يعني الله رحيم صحيح ولكنه عادل، فرحمته حاكمة على عدله، ولكن رحمته مو مساحة تمسح العدل من أوله إلى آخره. روى الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملك ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، فإن الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله، فإن الله يقول اذكروني أذكركم. إخواني، أكو في أحاديث الإمام الباقر عليه السلام شيء يدخل في علم الكلام في مجال العقائد، وهذا الشيء مهم، وما أدري هذا الحديث الشريف مصداق لذلك الشيء أم لا. الإمام الباقر عليه السلام كغيره من المعصومين صلوات الله عليهم عند قسميا من الأحاديث الشريفة، قسم يرويها عن رسول الله بوسائط، يروي حديث نبوي عن والده السجاد، عن والده سيد الشهداء، عن والده أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا قسم. قسم آخر حديث نبوي شريف يرويه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبدون وسائط، مع أنه لم يدرك رسول الله. يعني رسول الله استشهد قبل أن يولد الإمام الباقر عليه السلام، فكيف يروي الإمام الباقر الصادق الحديث النبوي بدون وسائط بدون أن يلتقي برسول الله؟ جواب واضح، أتباعهم أولياء الله تعالى كان عندهم علم الغيب، فهذول صلوات الله عليهم ما عندهم علم الغيب. عندما يروي حديثا مباشرة عن رسول الله مع أنه لم يلتقي برسول الله أبدا، فإنه يستخدم علمه بالغيب. شيء أعظم، أكو هنا قصة تاريخية لطيفة أذكرها بالمضمون. شوفوا إخواني، عالم بكري ناسي اسمه، هذا سمع أن الإمام الباقر يروي حديث نبوي عن رسول الله بلا واسطة، فعسباله الإمام الباقر مثل أبي هريرة وأمثال أبي هريرة هذول يكذبون في الروايات، فقال خلي أروح عنده وأنصح حتى ما يكذب. إجي قعد عند الإمام الباقر حتى يشوف وضع مجلس إشلون، فيشوف فرصة فحتى ينصح الإمام في هذه الفرصة، وإذا شاف الإمام الباقر رأسا يقول قال الله تعالى، هذا قام راح من المجلس. يا أخي، إذا عندهم علم الغيب وعندهم بالفعل علم الغيب وفي دائرة وسيعة لا تتصور بواسطة العقل البشري، إذا عندهم علم الغيب فيتمكنون ينقلون الحديث النبوي الشريف بلا واسطة، ويتمكنون أن ينقلون الحديث القدسي الشريف بلا واسطة، مو مشكلة. هنا ما مذكورة الوسائط، هسه من أي نوع ما أدري. روى الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملك ينزل الصحيفة أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، فإن الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله، فإن الله يقول اذكروني أذكركم. إخواني، تحت الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، حول الصبر. رسول الله صلى الله عليه وآله تفوه بهذا الحديث الشريف وعنده طائفة من أصحابه فيهم عبد الله ابن مسعود. سؤال خارج عن الموضوع، عبد الله ابن مسعود يعتبر من الصحابة الأخيار أم من الصحابة الأشرار؟ الجواب راجعوا التاريخ. زين، رسول الله تفوه بهذا الحديث الشريف وعنده جماعة من أصحابه فيهم عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود يقول قلنا يا رسول الله فمن الصابرون؟ فسر لنا المصطلح الإسلامي الصابرون. فقال الذين يصبرون على طاعة الله تعالى. صلاة الصبح طاعة أم لا؟ نعم. تحتاج إلى الصبر أم لا؟ نعم. في الشتاء خصوصا الدور اللي ما بها تدفئة أو ما بها تدفئة مناسبة، شلون تطلع من تحت اللحاف والماي في دارك بارد مو دافئ، والغرفة اللي تريد تصلي بيها باردة مو دافئة، فالطاعة تحتاج إلى الصبر. زين، تنتهي المشكلة عند الطاعة؟ لا. واجتنبوا معصيته. اجتناب معاصي الله تبارك وتعالى تحتاج إلى الصبر. لا تقول أنا الحمد لله أكره الويسكي. لا، أنت تكره الويسكي صحيح، صادق مو كاذب، بس ما شايف طعم الويسكي. ذاك اللي شايف طعم الويسكي وصاير ملتزم، شلون تضرب خنجر أحسن لمن أنه تمنع من الويسكي. اجتناب الحرام يحتاج إلى الصبر. ما تقبل، روح في أحد شوارع لندن المزدحمة بالإنجليزيات الجميلات، شوف اجتناب المعصية يحتاج إلى الصبر أم لا. واجتنبوا معصيته. بعد الذين كسبوا طيبا أي حلالا. يا أخي بياع الرقي من أول النهار إلى المساء يتعب، إشكد يحصل؟ يحصل قليل. وبياع الهيروين قاعد في المكتب بالتليفونات إشكد يحصل؟ فالكسب الحلال يحتاج للصبر. هذه يقول أنا إشبية دأبي أرقي بالشارع، خليني أتاجر بالهيروين. خصوصا إذا زعماء البلد هم يكونون من أصحاب المخدرات، فبعد مو مشكلة يرشيهم يبيع طن من المخدرات ويرشيهم بكيلو، فبعد مو مشكلة. لا أكو سجن، لا أكو تعذيب، لا أكو قتل، لا أكو أي شيء. الذين كسبوا طيبا. وبعد هسه هذا من بيع الرقي حصل مال حلال، كل فلس منه مقابل تعب. ورسول الله شنو يقول له؟ وأنفقوا قصدا. انت هذا المال اللي حصلت من الحلال دير بالك لا تصرف إلا على نحو الاقتصاد، مو أنه فرد يوم شفت نفسك ضعفان تروح لأقرب مطعم وتاكل أغلى أكلة تقول هذا مالي هذا حلالي، فأنا دا أموت من الجوع ومن الضعف فخلي أكل. لا، هذا المال حصلت بتعب بسرعة لا تصرفه. فمن يتمكن يحفظ نفسه من التبذير ومن الإسراف؟ ما يصير. وأنفقوا قصدا. وبعد تعال على الطامة الكبرى، وقدموا فضلا، الفضل الزائد عن مقدار الحاجة. يقول يا رسول الله أنا محصل المال ببيع الرقي، بمشاكل محصل المال، وشوية معيش بالمال نفسي وعائلتي، بقية المال أنا خليتها بالبنك. رسول الله يقول طيب، فإذا بقية المال فضل زائد عن مقدار حاجتك، فلازم تدز إلى الجنة إذا تريد جنة مرفهة بالنسبة لك، فهذا ما يحتاج للصبر. فكل شيء يحتاج إلى الصبر إخواني، حتى تاجر الهيروين ما يحتاج للصبر. ممن يشتري وممن يبيع هذان لا يحتاجان للصبر. كيف يشتري وكيف يبيع حتى لا يدخل السجن، كيف يرشي زعماء البلد، المسكين يفكر سنة فيرشي إنسان رشوة ضخمة، بعدين يعرف أنه هذا الإنسان مو في خط هالمسألة، يعني الرشوة مالته راحت سدى، راحت هباء. الموظف اللي لازم يرشي ما رشا، الموظف اللي لازم ما يرشي رشاه، هذا مو تعب يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جواب من الصابرون الذين يصبرون على طاعة الله عز وجل واجتنبوا معصيته، الذين كسبوا طيبا وأنفقوا قصدا وقدموا فضلا فأفلحوا. كأنه فرد واحد يقول يا رسول الله أنا ليش أقدم مالي لغيري، يقول فأفلحوا. إذا تريد النجاح فهذا طريق النجاح. إخواني، تحت ذيل الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحديث الشريف مسجل في نهج البلاغة، سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال تفسير هالكلمة، فقال إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك. إنا لله يعني نحن ملك لله، فإذا نحن ملك لله فنحن عباده والله مولانا. إذا الله مولانا فيجب تطبيق أوامره ويجب تجنب نواهيه، يعني التقوى. فدا اتقر، فكيف تخالف أمرا أو تخالف نهيا إلهيا؟ وقولنا إنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك، يعني الهلاك. إنا إليه راجعون يعني يوم من الأيام هم نرجع إلى الله يوم القيامة فيحاسبنا. فإذا أنت تعرف بأنك مكلف، إذا أنت تعترف بأنك مكلف وبأنك محاسب، فلماذا تخالف اعترافيك؟ فرد واحد يقول أنا غير مكلف مثل الألماني، هذا ماكو عتب عليه. فرد واحد يقول أنا مكلف ولكن القيامة ما موجودة، هذا ماكو عتب عليه. أما فرد واحد اللي يقول أنا مكلف والقيامة هم موجودة والقيامة دار الحساب، فبعد ليش تصير مخبل؟ لازم تعمل بالأوامر ولازم تتجنب النواهي. سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا إنا إليه راجعون اقرار على انفسنا بالهلك. زين اخواني، تحت الآية الكريمة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الإمام الصادق عليه السلام: والحديث يقسم الظهر، إذا كان يوم القيامة يأتي النداء من عند الله عز وجل، والنداء ضد النجوى، النجوى الكلام الهامس، النداء الكلام المرتفع. هسه الله هو ينادي أو يأمر أحد ملائكته حتى ينادي؟ هنا ما مذكور. إذا كان يوم القيامة يأتي النداء من عند الله عز وجل: ألا من تعلق بإمام في دار الدنيا، تعلق أي اتبع، فليتبعه إلى حيث يذهب. كان في الدنيا صدامي مو مشكلة، هسه في القيامة صدام موجود وهذا الصدامي أيضا موجود، خلي يشوف صدام دا يروح للجنة يتبعه أو يروح للجحيم يتبعه. بعبارة أخرى، طبعا العبارات بها مزاح، بعبارة أخرى الله تعالى يوم القيامة يقول أنا ديمقراط، خليتكم في دار الدنيا أحرار، وفي دار القيامة هم تتبعون نتائج حريتكم في دار الدنيا. في دار الدنيا أنا أريد منكم أن لا تتبعوا صدام، بس قلتوا لي أنت مو ديمقراطي، قلت إيه، قال له فإذا إحنا نتبع صدام، قلنا لكم مو مشكلة. ففي يوم القيامة ما يصير تتهربون، أنت اختاريت فكون رجل، كون في المستوى، اتبع اختيارك الى اخر المطاف، فشوف صدام وين يروح، انت هم اتبعه. اذا صدام راح للجنة خو مو مشكلة روح وياه، اذا راح للجحيم خو روح وياه، لا تعترض عليها، انا كنت ديمقراطي ما كنت ديكتاتوري. الا من تعلق بامام في دار الدنيا فليتبعه الى حيث يذهب، فحينئذ عندما الأتباع يتبعون الزعماء في يوم القيامة ويشوفون الزعماء دا يروحون للجحيم والأتباع هم لازم يروحون للجحيم، فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتشلبون بصدام أنه أنت غريتني أنت لازم تنجيني، يقول أنا متمشكلة بنفسي، أنا شلون أنا أجيكم لو أتمكن أنا أجي نفسي. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني العلاقات بين الحاكم والمحكوم، بين التابع والمتبوع تتقطع. هنا إخواني أكو نكتة مهمة، هذا الحديث وهذه الآية لا تشمل الجاهل القاصر. إخواني خلوني أفصل شوية، وإن كان فصلت هذا مرارا وكرارا في السابق. الناس على ثلاثة أقسام: الجاحد، والجاحد يعني الذي عرف الحق ولكنه حارب الحق، أنكر الحق، عارض الحق. لماذا؟ لأن مصالح الدنيوية كانت تعارض الحق، يجري لازم يصير بياع رقي وحرام عليه يصير بياع هيروين، أما يشوف الرقي ما بيخبزه، أما الهيروين بدنيا عريضة، فهذا يسمى جاحد. وأكو عندك جاهل مقصر. الجاهل المقصر يعني الصحيح ما يعرف الدين ولكنه يدري لازم يروح يتعلم الدين ولكن ما يروح يتعلم الدين. بعبارة أخرى عند معرفة بالإسلام إجمالا ولكن ليست عنده معرفة بالإسلام تفصيلا، هذا الله يخليه في خانة الجاحد. يعني يقول ماكو فرق، هذا اللي يعرف إجمالا ولا يعتني عينا من ذلك، عينا مثل ذلك الإنسان اللي يعرف تفصيلا ولا يعتني. وعندك القسم الثالث الجاهل القاصر، حسب المثل العراقي ما يعرف الدنيا وين القبلة وين. الجاهل القاصر مكو عليه عتب، والجاهل القاصر الله يسوي له مسرحية في الآخرة في القيامة، يعتبر نفسه يشوف نفسه وكأنه في الدنيا، والله يدزل مبلغين وأدوات تبليغ في تلك المسرحية فيفهموا بالإسلام، فإذا قبل الإسلام في تلك المسرحية يروح للجنة، إذا رفض يروح للنار. وتقول الله شلون يسوي مسرحية وهذا ما يعرف أنه في القيامة يعتبر نفسه في الدنيا؟ يا أخي الفنانين والفنانات من البشر الضعيف في دار الدنيا يسوون مسرحيات، وانت تدري هاي مسرحية كذب، مع ذلك تضحك ويا المسرحية وتبكي ويا المسرحية. فالله عندما يريد يسوي مسرحية فانت تعرف نفسك في الآخرة وما تعرف نفسك في الدنيا، لا تعرف نفسك انك في الدنيا، فيتقدم امتحان. فالجاهل القاصر خلي على كتر، سواء كان مجوسي أو يهودي أو نصراني، سواء كان بكري أو وهابي أو خارجي أو ناصبي، سواء كان من عباد الأصنام، سواء كان بوذي، سواء كان كونفوشيوسي، الجاهل القاصر هذا ماكو عتب عليه من حيث التكليف الإلهي ومن حيث العقاب الإلهي. طبعا إذا شفت دا يخطئ بحق المجتمع لازم تأخذ أمانه، يعني إذا شفت جاهل قاصر ما يعرف القاتل حرام ودا يقتل إنسان لازم تأخذ أمانه، بس هو ما مكلف ولا معاقب. فكل المصايب والمشاكل على الجاحد والجاهل المقصر. زين، فهالآية وهالرواية على الجاحدين والجهل المقصرين، يعني هذا اللي كان يتبع صدام وكان يعرف أن صدام مجرم، هذا يوم القيامة ما له عذر، يقولوا له روح ورا صدام، أينما يروح لازم تتبعه. أما الجاهل القاصر لا، يمتحن يوم القيامة. فربما إنسان انعادي صدامي فهذا جاهل قاصر، فيوم القيامة يمتحن. إذا كان من أهل الجنة فيروح للجنة، إذا كان من أهل النار فيروح للنار. وإخواني مشكلتنا مع الجاحدين والجاهلين المقصرين، يعني أتباع صدام هسه مو كلهم بس البراغي، الأتباع المهمين، الأتباع الذين كانوا يحتلون مناصب حساسة، كانوا يديرون الحكم في العراق وكانوا يديرون أتباع صدام في خارج العراق، هذول عادة هذول جحدة أو جاهلين مقصرين. صدام ما يجيب معادي ما يعرف الدنيا وين القبلة وين، او يخلي وزير مرموق، لا، يجيب فرد واحد اللي يعرف صدام اكثر من معرفة صدام بنفسه. هو ليش جاي للدنيا، جاي للدنيا. لهذا صدام كان يخاف من موظفيه اكثر مما يخاف من اعدائه. ليش؟ لان يشوف اعدائه ما بيدهم شيء، اما موظفيه بيدهم كل شيء، الحرس الجمهوري تحت سلطته. ويعرف هذا قائد الحرس الجمهوري ما عنده ايمان بصدام، ففي أي لحظة تصير عنده قناعة أنه ينتصر على صدام يثور على صدام. أينا مثل صدام بالنسبة للبكر؟ أينا مثل البكر بالنسبة إلى من سبقه؟ الزعيم يدري هذول الموظفين الكبار ماله جايين لدنياه لا لنفسه. فإذا الآية والرواية حول هذوله اللي في الدنيا كان يتبع صدام عارفا بحقيقة صدام، وفي الآخرة يريد يعتذر. الله يقول لا، ماكو مجال للاعتذار. إخواني، تحت الآية الكريمة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الحسرة وين تصير؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: هو الرجل، يعني هذا الإنسان اللي يتحسر، هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله عز وجل بخلان. عنده مال أما لا يقدمه في سبيل الله، ويموت ثم يموت فيدعه، وهذا المال يروح إرث. يروح إرث لمن؟ لوارث تقي أو لوارث فاجر. فالوارث التقي يعمل بهذا الإرث في سبيل الله، فالوالد او المورث من كان مو مشكلة، فالمورث يتحسر يقول انا بأترقي وحصلت هذا المال، انا ما رحت بسبب هذا المال للجنة، وابني راح بسبب هذا المال اللي ما تعب في تحصيله للجنة، يتحسر. اما الفاجر فواو الله، يقول صحيح أنا ما قدمت فضل مالي في سبيل الله تعالى، ولكن أنا كنت بيع رقي، مؤمن، أصلي، أصوم، أصلا كل ما أريد أحفظ اسم الويسكي ما أتمكن، فهسه هذا وارثي، هذا شراب ويسكي بالإرث، فأنا قويته. لو إرثي ما كان هذا ما كان يتمكن يشرب ويسكي، فيتحسر أكثر. هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله عز وجل بخلا، ثم يموت فيدعه لمن هو يعمل في طاعة الله أو في معصيته، فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاده حسرة وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله. والحديث لا يحتاج إلى تفسير لأنه واضح حسب ما يبدو. إخواني، تحت الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، في العصر الحاضر في الغرب أكو ثورة على القتل قصاصا، منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات والأفراد هذول دا يتهجمون على القتل قصاصا، ودليلهم شوف إش جد سخيف، يقول القاتل قتل إنسان، فالبشرية خسرت إنسان. أنت إذا تقتل القاتل فبهذه القصاص البشرية تخسر إنسانية. يا أخي العقاب لازم يكون ناهي، زاجر، مؤثر، فاعل. هذا الإنسان ليش يقتل إنسان آخر؟ على أساس سبب قوي. فهذا إذا يفكر في السجن، السجن ما يتمكن يقاوم ذلك السبب القوي في نفس القاتل. أما إذا يشوف أنه هو هم يقتل، فيشوف حياته أغلى من كل سبب، ليش يعرض حياته لسبب من الأسباب اللي كانت تخدم حياته؟ شوفوا يا إخواني، القصاص يمنع أن تخسر البشرية جماعات من أفرادها. هذا القاتل في القتل الأول إذا ما قتلته يتجرأ فيقوم بالقتل الثاني والثالث والرابع وما أشبه. فإذا إذا قتلته فالبشرية تخسر إنسانين، المقتول والقاتل. أما إذا لم تقتل القاتل فالبشرية تخسر المقتول الأول وتخسر جماعة من المقتولين اللاحقين بالمقتول الأول. شوف الإنسان بدون الإسلام إيش قد يكون سخيف، مفكر عظيم من عظماء الغرب، أما فكر سخيف. ليش؟ لأن ما عنده مصباح في ظلمات مشاكل البشرية، ما عنده مصباح حتى يشوف بطريقة، يشوف الدرب وين والبير وين. لهذا يقوم يخرب. شوفوا الآية الكريمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بالقصاص تحيا البشرية، وبعدم القصاص تموت البشرية. قال أمير المؤمنين عليه السلام تحت ذيل الآية، فرض الله عز وجل القصاص حقنا للدماء، الحقن الحفظ، والدماء يعني النفوس. إذا تريد تحفظ النفوس البشرية عن الهادر فلازم تقوم بالقصاص، وإلا السجن مو علاج، السجن مو علاج. وذكر فيما سبق أن هناك رواية تاريخية تقول إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض الجرائم عاقب بالإحراق بالنار. قالوا له ليش تحرق بالنار؟ مضمون جوابه أن الجريمة كبيرة، القتل لا يكون ردعا عنها، وإنما الإحراق يكون ردعا عنها. طبعا هسه ما أدري أن الفقهاء هل يجوزون لأنفسهم هذه الفتوى، أم هذا الفتوى، أم هذا الحكم كان مختصا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. بس أريد أقول أنه العقاب لازم يكون رادع. إذا ما يكون رادع هذا ما يكون عقاب. أجيب لكم إخواني شيء من السياسة المعاصرة ودققوا النظر. لماذا؟ لأن أريد بهذا الشيء أوضح مقصودي. الدول الكبار عندها قنابل ذرية وما أشبه، وتصرف مقدار باهظ من ميزانية الدولة في سبيل القنبلة الذرية وما أشبه، مع أن الدول المالكة للقنابل الذرية لا تستعمل القنابل الذرية. من زمن اكتشاف واختراع القنابل الذرية إلى الآن فقط مرتان استعملت القنابل الذرية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، واحدة في هيروشيما وواحدة في ناغازاكي. فهالتكاليف الباهظة الضخمة اللي تصرفها الدول المالكة للقنابل الذرية مع أنها لا تستعمل القنابل الذرية، ليش تصرف هالتكاليف الباهظة؟ إذن عندهم شيء يسمى قانون الردع النووي. يعني أنا دولة من الدول، الدول الأخرى تتفكر أنها تظلمني إذا شافت عندي قنابل ذرية وهي ما عندها قنابل ذرية، أو هي هم عندها قنابل ذرية بس تشوف إذا تستعمل القنابل الذرية أنا هم أستعمل القنابل الذرية، فنتيجة الحرب تكون خسارة في خسارة في خسارة، فبعد لا يقومون بظلمي. فالقنابل الذرية مو حرب حقيقية، حرب نفسية. ما أدري كلامي صار واضح ولا؟ هنا نعم هالشكل، القتل قصاصا ردع، أما السجن فليس ردعا. هسه المفكرين الغربيين يعارضون هذا الأمر، مفكرون ولكن مفكرون بدون مصباح، مفكر أما ما عنده معلم. المفكر اللي ما عنده معلم ما يصير شيء. أينشتاين كمثال صار أينشتاين لأن تلقى التربية والتعليم، أما إذا كان راعي الجمل في الصحراء فكان يصير أينشتاين؟ لا، المفكر على رأسي إذا كان مؤمنا طبعا، بس المفكر بتفكير ما يعرف الأمور لازم يكون مسلم، لازم الإسلام يكون معلمة ومربي، وفي ضوء الإسلام يفكر حتى يرى حلول المشاكل، وإلا لا يرى حلول المشاكل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فرض الله عز وجل القصاص حقنا للدماء. إخواني، تحت ذيل الآية الكريمة فمن بدله، الضمير يرجع إلى ما أوصى به الميت، يعني وصية الميت محترمة، أي إنسان لا يتمكن من نقضها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه، إثم التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، يسمع حكايات التبديل ويعلم عمليات التبديل. في ذيل هذه الآية الكريمة روى محمد بن مسلم وهو راوية من الرواة العظام، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل، فقال الإمام: أعطه لمن أوصى به له، أعطي المال للإنسان الذي أوصى الميت بهذا المال لذلك الإنسان. يعني أنت لا تجتهد، لا تقول هذا أوصى ببناء مسجد وفي مدينتنا المساجد كثيرة ولكن ماكو حسينيات، فخلي ناخذ المال ونبني به حسينية، هذا حرام عليك. المالك مالك لماله في حياته وبعد مماته، طبعا بمقدار الثلث لا أكثر، أكثر من الثلث للورثة. المالك مالك لماله في حياته وبعد مماته، في حياته يتصرف في المال كيفما يريد، وبعد مماته عند احتضاره قبل مماته يوصي بثلثه بمقدار بالشكل الذي يريد، لا يحق لأي إنسان أن يعارضه. شوف الحديث إشكال قوي. فقال أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا. إنسان يهودي في لندن أوصى بماله ليهودي آخر في إسرائيل، وزيد وصيه، بعد ممات اليهودي الأول لازم زيد الوصي يقدم المال لليهودي الثاني. لا يتفلسف، لا يجتهد، إذا عنده معارضة خليه يعارض الإمام الصادق، خليه يقول الإمام الصادق بطران مبيج ما يفهم شلون يحكي، فهذا اعتراض على الإمام الصادق. عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا، إن الله تبارك وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هنا اقتراح وإن كان فيه تجاسر عند البعض، أقول حسن فرد واحد يهمس بهذا الحديث الشريف في أذن عمر الخامنئي، لأن عمر الخامنئي ثبت بأنه لا يحترم الوصايا، وصايا الأموات، وإنما يناقض وصايا الأموات. وماكو إشكال عليه، خلي يناقض وصايا الأموات، بس قبل ما يناقض وصايا الأموات خلي ينكر إمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه، خلي يروح على أبي حنيفة وعلى غيره. طبعا ما أدري أبو حنيفة وغيره هم كانوا يجوزون إلى هذا الشيء أم لا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله
فاسمك سلامكم الله جميعا.